بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وقتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء وأستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله، أهلا وسهلا، وحيا الله الإخوة والأخوات، أسأل الله يكون لقاء منافع مبارك.
آمين. أيوة الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. بسام سأل عن حكم إسبال الثياب من غير خيلاء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالسنة ظاهرة في أن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم وقمصه كانت لا إسبال فيها، فقد حذر من ذلك ونهى عنه، وهو أولى الناس بالعمل بذلك. ففي السنن من حديث أبي جري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياك والإسبال فإنه من المخيلة. وهذا تحذير وتنفير من الإسبال، وهو إرخاء الثوب عن الكعبين، وقد بيّن ذلك فيما رواه في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. وهذا بيّن حد الإسبال الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر منه، وقد توعد عليه بالنار في هذا الحديث. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلا. وهذا يدل على أن جر الإزار خيلا من كبائر الذنوب، وقد رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا ينظر إليه، ومن لا ينظر الله إليه فهو عرضة لكل آفة ومحل لكل عقوبة. وهذا من دلائل أن الإسبال بهذه الحال من الكبائر. وأما حديث أبي هريرة الذي فيه الإطلاق ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فهذا بعض أهل العلم أجرى فيه قاعدة حمل المطلق على المقيد، وهذا مذهب الجمهور. فقالوا إن الإطلاق في حديث أبي هريرة مقيد بما في حديث ابن عمر من تقييد جر الإزار خيلا. فالعقوبة في قوله ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار محمول على ما في حديث ابن عمر من أنه قال: من جر إزاره، إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلا، أو من جر إزاره خيلا فإن الله لا ينظر إليه. ولهذا ذهب الجمهور، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه في مثل هذه الحال لا يحمل المطلق على المقيد، بل يبقى الإطلاق على لأنهما مختلفان في العقوبة، وإن كان قد اختلف اتحد في السبب، فالسبب هو جر الإزار والعقوبة مختلفة. والحقيقة أن السبب ليس متحدا، بل السبب مختلف. فهنا جر إزار بدون خيلاء موجب للنار على قولها على هذا القول الثاني، وجر الإزار بالخيلاء موجب لأن الله تعالى لا ينظر إلى العبد، وعدم نظر الله عز وجل إلى العبد أشد عقوبة من كونه في النار. هذا ما يتعلق بهذين الحديثين ومواقف العلماء منهما من أهل العلم من حمل الإجمال الإطلاق على المطلق على المقيد، فقالوا إن المنهي عنه هو جر الإزار خيلاء، وهو المتوعد عليه بالعقوبة، وهو من كبائر الذنوب. أما من جر إزاره من غير خيلاء فإنه لا يتهدد هذا العذاب، وإنما هو ممن وقع في مكروه لعموم نهيه في قول إياك والإسبال فإنه من المخيلة. هذه طرائق العلماء في هذه المسألة، والله أعلم.
أم فداء من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أم فداء.
الله يحييك، كيف حالك يا شيخ خالد؟
مرحبا، اهلا وسهلا،
بارك فيك، الله يحفظك من كل شر يا رب.
تفضلي.
ابغى اسال عندي ثلاث اسئله، الله يبارك فيك.
السؤال الاول،
السؤال الاول: ما هي علامات اخلاص العباد لله، سواء كانت قيام الليل بالخلوات او غيرها في قراءه القران عند البكاء؟ طيب. مثلا آية او كذا.
سؤال ثاني:
هل يكون البكاء في هذه مثلا في هذه الاوقات في من النفاق او الرياء؟ انا سمعت مقطع للشيخ انه النفاق أشد من الرياء في هذه الحالات، أبغى أعرف العلامات.
طيب.
الصراحة
الواحد أبشر يا أبدا. سؤال ثاني،
سؤال ثاني عند ترديد الأذان، أذان مثلا سمعت أذان أردد الأذان اللي يخص مثلا عندي مثلا في ذات القرآن في أذان الرياض أردد معه مثلا أذان مكة، أنا في مكة طبعا، أردد معه في التلفزيون مثلا في قناة في مصر، أذان في مصر أردد معه، أو يكفي إني أردد أذان واحد اللي هو في منطقتي.
طيب
السؤال الثالث، الله يبارك فيك، في شخص يعمل في منطقة تبعد عن مدينة بمئة كيلو، يصلي الفجر في بيته ويطلع على على عمل، طبعا عمله بعيد جدا، يوصل تقريبا على الساعة 11 تقريبا الصباح، هل يجوز انه يصلي الظهر والعصر قصر وجمع؟ لانه هو
يعني يطلع من بيت يا ام فداء، يطلع من بيته هو بعد الفجر،
بعد صلاة الفجر
يوصل الساعة 11 الصباح
تقريبا 11 10.
طيب هذه من 100 كيلو، هذه يمكن 500 600 كيلو.
والله هذا كلامه، يعني هذا شخص يعني ارسل لي رسالة يقول هو يبعد.
طيب عموما يعني
طيب
معناها اكثر من 100 كيلو، ما دام يعني يستغرق هذا الوقت الطويل. سؤالك يعني هل يجوز له الجمع والقصر كذا؟
اي الجمع والقصر بالنسبه للظهر والعصر، لانه هو على المغرب يرجع بيته.
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله.
ما في جمعه ولا في جماعه، ما في يعني ما في
ابشري. تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. ابو مشاري من السعوديه، تفضل يا ابو مشاري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي الكريم.
كيف حالكم؟
السلام عليكم.
يا أهلا وسهلا، تفضل.
سؤالي طال عمرك، عندي ثلاثة أراضي. والثلاث أراضي هذه كنت ناوي بإذن الله يعني بعد التقاعد إني يعني أشتري بها منزل، يعني أبيعها وأشتري بها منزل.
تبيعها وتشتري بها منزل بدل عنها؟
نعم، منزل أو سيارة، يعني لأن بعد التقاعد ما عندي إلا هي، يعني ناوي أشتري بس سكن وسيارة وما إلى ذلك.
نعم.
وبعدين جددت نيتي بأنه مثلا حتين منها أبغى لو أمكن وكان سعرها جيد إني أبيعها وأعمل عمارة مثلا شقق للأجار.
طيب.
وتبقى واحدة من هي لشراء البيت أو شقة يعني بعد التقاعد.
طيب.
سؤالي طبعا الثلاث الأراضي كلها خارج العمران، تنتين منها، واحدة منها في حدود الحرم المكي ولكن ما فيها كهرباء، ما دخل الأرض هذه كهرباء.
طيب يعني أنت سؤالك هل عليها زكاة؟
نعم، سؤالي الزكاة. طيب. عن هذه الأراضي. السؤال الآخر لو سمحت، تقييم الأرض، تقييم الزكاة للأرض، خصوصا أنه الآن غير لا يقبل عليها عرض، يعني ما في أحد يسومها، كلها
ثلاث أراضي
ما عليها سوم الآن.
طيب.
في حالة أنه فيها
زكاة. بقي شيء يا بمشاري.
جزاك الله خير.
يا أهلا وسهلا، حياك الله كريم. آدم من السودان، تفضل يا آدم.
هلا.
تفضل يا آدم.
شو؟
آدم تفضل. آدم سؤالك.
هلو.
يبدو آدم ما يسمعنا، عنده متصل آخر ولا نبدأ؟ طيب. طيب أم فداء سألت عن علامات الإخلاص. طيب أم علاء من الجزائر، تفضلي يا أم علاء.
السلام عليكم أخي.
وعليكم السلام، حياك الله أختي، تفضلي.
عندي أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
الأول، كيف يستطيع الإنسان التخلص من الغيبة مع كثرة المشاكل في العائلة تكثر الغيبة؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، متى يكون القرآن حجة على الإنسان ومتى يكون حجة له؟
طيب السؤال بقي شيء.
ما حكم قراءة سورة الملك والسجدة كل ليلة وهل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طيب بقي شيء.
أخي سؤال أخير.
تفضل.
في الحيض عندما أحب في رمضان زين دائما أزيد يوم زيادة عن الأيام التي أحضرها، هل ذلك يعتبر
يعني بتاع؟ أنت تزيدين يوم في القضاء يعني تقصدين؟
أزيد يوم في القضاء عندما أقضي دائما أزيد يوم.
يعني ليش تزيدين يوم؟ يعني احتياط؟
لما أصوم
إيه يعني أنت عليك قضاء مثلا ستة أيام.
إيه نعم، علي قضاء مثلا أربعة أيام في رمضان.
طيب
عندما أقضي دائما أزيد خمسة أيام.
ليش تزيدين خمسة أيام؟ لماذا؟
الكدرة والصفرة المتصلة بالحيض دائما يعني تطول معي.
تسمعين الجواب إن شاء الله يا أم علاء، حياك الله أختي. نزار من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الكريم.
حياكم الله وحيا فضيلة الشيخ خالد، كيف حالكم؟
حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا،
تفضل.
سيدي الفاضل، لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. سيد الفاضل، في أي حالات يكون القاتل والمقتول في النار؟ السؤال الثاني شيخي، نحن نعلم بأن سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستجاب الدعوة، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم رغم فقرهم ومرضهم وحالتهم الشديدة كان لا يسألون النبي الدعاء، فما الحكمة أنهم كان لا يسألون النبي أن يدعو لهم، بينما هناك أحاديث قليلة عن الذين دعوا طلبوا من النبي الجنة أو الدعاء. السؤال الثالث الشيخي، إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل الجنة، فهل نرى الذين ظلمونا وتركونا ودمروا ديارنا في نار جهنم لكي تقر عيوننا في الجنة على ما آذونا في هذا الحر الشديد؟ سيدي، ومداخلة شيخ خالد حفظك الله، كنت في السابق أتصل بك لجاوب على بعض الأسئلة التي كنت أسألها، وأنا في مدينة ليس فيها طلاب علم وعلمهم متواضع جدا، فحفظك الله يا شيخ خالد، لو اتصلت بك جاوب على مكالمتي، فإنني بحاجة شديدة لك ولعلمك. وجزاك الله خير.
أبشر أبشر إن شاء الله. الشيخ 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 ما راح يقصر.
أبشر.
يعني أنا يمكن الشيخ لو أجاب عن نفسه قد يكون محرج، لكن أنا يعني الشيخ جزاه الله خير، يعني يبذل وقته يعني بدون أي استثناء، لكن يمكن قد يكون الوقت اتصلت فيه يكون الشيخ منشغل، لكن بحكم تجربتي وتجربة غيري الشيخ جزاه الله خير يعني بذل وقته ورقمه وكل ما لنفع الناس. عندك اتصالات؟ أبو محمد من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو محمد.
عندي سؤال، بارك الله فيك.
تفضل تفضل.
ما هو المقدار المحدد الذي يخرج المسلم في صلاته على قبلة؟ بعض أهل العلم
حددوا
45 درجة.
طيب،
هل هذا صحيح؟
طيب، سؤال آخر.
ما في سؤال، بارك الله.
طيب، حياك الله يا أبا محمد، سهلا. طيب، محمد من السودان، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا محمد.
كيف الحال؟
الله يحييك، تفضل.
سؤالين.
تفضل بس محمد، الله يعطيك العافية، أغلق التلفزيون، اسمعنا من الهاتف، اسمعنا من الهاتف يا محمد وليس من التلفزيون.
وفي
يا محمد أغلق التلفزيون بهذه الطريقة لن نفهم عليك، ما راح نفهم سؤالك بهذه الطريقة. طيب دفن من غير صلاة. طيب،
عندنا سؤالين.
السؤال الثاني، السؤال الثاني يا محمد.
أقول لك عندنا طبيب العمر 3 سنوات.
طيب،
ودفن من غير يصلى عليه.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني صلاة الجنازة. صلاة الجنازة.
طيب، طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا محمد، ياك الله يا كريم. طيب نبدأ على بركة الله. أول حين بدأنا أصلا أختنا أم فداء سألت سؤال آخر، وهو الآن قد تسمع الأذان في حيها وتسمع من الحرم وتسمع مثلا من مباشر من دولة أخرى عبر القنوات الفضائية، هل تردد مع كل أذان أم مع الأذان فقط الذي في منطقتها؟
فيما يتعلق بإجابة المؤذن، إجابة المؤذن من السنن التي رتب الله عز وجل، التي رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا عظيما وفضلا كبيرا، فجاء في فضلها أن من أجاب من قال مثل ما قال المؤذن ثم قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، وهذا في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. وهذا يدل على عظيم فضل الأذان وكلماته، وأنها كلمات عظيمة يزداد بها الإيمان ويصلح بها الحال وتعظم بها الأجور. فينبغي المؤمن أن يحرص على إجابة المؤذن، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فهذا يدل على أن إجابة المؤذن مؤكدة، وقد قال بعض أهل العلم بوجوبها، لكن صواب أنها سنة مؤكدة، وهذا محل إجماع أن إجابة المؤذن مما يندب إليه، وأنه ينبغي أن لا يفرط فيه الإنسان. وأنا أقول هذا لأننا نشهد من أنفسنا وكثير من الناس أنهم يؤذن المؤذن وهم في مجالسهم يتحدثون، أو حتى في فراغهم في خلوات فارغون ولا يجيبون المؤذن، وبهذا يفوتهم فضل عظيم وأجر كبير بهذه الإجابة. أما ما يتعلق بماذا تتحقق إجابة المؤذن المندوب إليها، يتحقق ذلك بأن يقول مثل ما يقول المؤذن، والمقصود بالمؤذن المؤذن الذي ينادي للصلاة في البلد الذي هو فيه. فإذا كان في مكة فإجابة المؤذن هو في إجابة من يدعو إلى صلاة يدعى إليها، وهو الصلاة التي تقام في البلد بعد دخول وقتها. أما إذا كانت الصلاة في وقت، أما إذا كان الأذان لصلاة لا يدعى إليها، كان يؤذن مثلا أذان الرياض وهم في مكة، فهنا فيما يظهر لي والله تعالى أعلم أن الإجابة هي من الذكر العام، لكن لا تترتب عليها الفضائل فيما يبدو والله تعالى أعلم. لماذا؟ لأن هذا النداء لا يدعى إليه، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون بل إن إجابة المؤذن مطلقة فتشمل كل أذان يسمعه الإنسان، سواء دعية إلى الصلاة دعية إلى الصلاة به أو لم يدع. وهذا يشهد له أن الإنسان إذا صلى وسمع مؤذن يؤذن إما لصلاة مجموعة قد صلاها أو لصلاة أخر أصحابها الأذان حتى تقام، فهذا يدخل في العموم، فيقال إن هذا من إجابة المؤذن، إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ولو تكرر ذلك بأذان أكثر من مؤذن، كما لو أذن في البلد أكثر من مؤذن، كما هو الحال الآن تسمع أذان المسجد الذي هنا والذي هناك، فإجابة هؤلاء كلهم مما يحصل به الفضل. فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن الفضيلة مؤكدة في حق الأذان الذي يدعى فيه الإنسان إلى الصلاة، ما كان من الأذان في وقته ولكن الإنسان لا يدعى إليه، بمعنى أن يكون أنه قد جمعت الصلاة أو جمع وقد جمع تقديم مثلا وأذن مؤذن، أو قيمت جماعة وأذن مؤذن، فإنه يشرع إجابة الأذان في هذه الحال للعموم. إذا كان هذا أذان في غير وقته، كما لو أذن في الرياض وهم في مكة على سبيل المثال متقدم، ففي هذه الحال لو أجاب فهذا من الذكر العام، لكن فيما يظهر أنه لا تترتب عليه الفضائل المذكورة في الأحاديث والله أعلم.
سؤالها في الحقيقة أول تجاوزناه، علامات إخلاص العبادة لله.
إخلاص العبادة لله هي أن يقصد بعمله الله عز وجل لا يقصد به سواه، هذا هو إخلاص العمل لله، أن لا يقصد مع العمل شيئا آخر مما يقصده الناس في أعمالهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حد الإخلاص إن الله لا يقبله من العمل إلا ما كان خالصا. والخالص ما هو؟ هو الذي نقي وأزيل عنه كل عالق وكل قصد غير قصد الله عز وجل وغير إرادة وجهه. ولذلك ما كان خالصا وابتغي به وجهه، أي لم يقصد به غيره، لم يرد به سواه، لم يعمل الإنسان لتحصيل مصلحة ولا منفعة ولا مكسب من المكاسب القريبة، ولا يريد بذلك مدحا ولا ثناء ولا دفع مذمة ولا منقصة، بل يريد بهذا العمل ما عند الله لا يريد سواه. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا هذا هذا سمو وعلو وتحرر من كل علقة من علق الأرض وعلقة من علق المقاصد الدنيئة، لأن كل المقاصد الأخرى تهبط بالإنسان، ومن ما يسمو به أن يعلق قلبه برب الأرض والسماء. فمن وضع قصده عند الله وكان أمله فيه فإنه يدرك أجرا عظيما وفضلا كبيرا، وكل ما يؤمله من مقاصد أخرى تأتي تبعا. وهذه قضية تغفل عنها كثير من النفوس وتذهب عنها كثير من الأذهان، وهو أنه الآن أنت أحيانا تقصد بعملك مصلحة دنيوية أو شيء من أمر الدنيا، كالذي يقصد مثلا ثناء الناس. نقول يا أخي اقصد ما عند الله وسيأتيك ثناء الناس، فإنه من رضي الله تعالى عنه أرضى عنه الناس ودفع عنه كل مذمة ومنقصة. لكن ثق تماما إنما أنك عندما تقصد بعملك الناس فإنك لن تنال ما عند الله. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، ومن تركه الله فلا قائمة له، من تركه الله لا نجاح ولا فلاح ولا سعادة ولا أي نوع من أنواع البركة في عمله، بل لا يدرك مصلحة الله في دنيا ولا في آخرة. ولذلك ينبغي لنا أن نعرف أن المستفيد من الإخلاص هو المخلص، يستفيد بذلك أجرا وفضلا، يستفيد بذلك وقاية وصرفا للسوء والشر وتوفيقا للبر والخير، فإن من أخلصه الله خلص من كل سوء ورذيلة.
جميل. أم فداء سألت تقول: شخص يعمل في منطقة تبعد عن بيته أكثر من 100 كيلو، هل يجوز له الجمع وقصر؟
هذا يظهر أنه سفر، وبالتالي فله أن يجمع ويقصر. الجمع جائز من غير حاجة وسنة إذا احتاج، وأما القصر فهو سنة إذا لم يكن إماما ولم يصلي منفردا.
أبو مشاري من السعودية يقول: لديه 3 أراضي، وكانت نيته حين اشتراها أن يبيعها ثم بعد فترة ثم يشتري بها منزل وسيارة إلى آخره. الآن تغيرت النية نوعا ما، يبيع بعضها جزء منها مثلا ويبني بها عمارة، وأخرى يشتري بها بيت. فهل يتأثر موضوع الزكاة بهذه النية؟
الزكاة إنما تجب فيما اقتناه الإنسان من مال فرض الله تعالى في الزكاة في جنسه، وما كان من الأموال ليس من الأموال الزكوية فهذا تجب الزكاة فيه إذا كان عرضا من عروض التجارة. أما إذا لم يكن عرضا من عروض التجارة، يعني لا يقصد به التجارة، لم يملكه للتجار، فإنه لا زكاة فيه. وهذا الذي قال: أنا اشتريت هذا العقار لأجل أن أعمره بعد فترة، أو لأجل أن أبيعه وأشتري أرضا تناسب للسكنة، أو ما أدري ماذا أصنع به، ليس لي نية واضحة في العمل به، فهذا لا لم يقم فيه سبب من أسباب الزكاة. ليست الأراضي والعقارات مما تجب الزكاة في عينها، جنس المال لا تجب فيه الزكاة، ليس من الأموال الزكوية، لكن إن أريد به التجارة كان من عروض التجارة، وهذا ليس منها، لأنه لا يقصد بذلك التجارة، إنما يقصد الاقتناء. وكل مال يقتنيه الإنسان لمصلحته ولو كان كثيرا فإنه لا زكاة فيه، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ولو كان شيء كثير زكاة، إنما الصدقة فيما بينه الله عز وجل ورسوله.
يعني بمعنى أنه لأنه السؤال الثاني مرتبط بهذا الموضوع، في موضوع التقييم الزكاة، لكن هو الآن ليس عليه زكاة بناء على سؤاله هذا. لكن لو أردنا أن نأخذها كفائدة عامة لمن تجب عليه الزكاة في أراضيه، كيف يقيم هذه الأرض ويخرج زكاتها
إذا كان المال للتجارة، سواء كان عقارا
قلنا أو تجارة طبعا
متاعا أو ما كان من الأموال التي هي عروض تجارة، كيف يزكيها؟ يزكيها إذا جاء يوم زكاة ماله فينظر ما الذي عنده من نقد وما الذي عنده من عروض للتجارة.
جميل.
فيقيم عروض التجارة بسعر اليوم، فإذا كان بسعر اليوم أراضي سعر اليوم فيها مليون يزكي مليون ما قدره مليون 25 زكاته 25 ألف. إن كان ما عنده لا يبلغ نصابا فلا تجب فيه الزكاة.
أختنا أم علاء تقول إذا كان إنسان يعيش في وسط في مشاكل وأسرية وإلى آخره، كيف يتخلص من الوقوع من الغيبة؟
هذا امتحان وابتلاء. عندما يكون إنسان في بيئة تسهل المعصية وتقرب وقوع الشر فيكون الابتلاء بذلك عظيما، يكون الابتلاء بذلك عظيما يستوجب حجزا للنفس ومنعا. كيف؟ بتقوى الله، يعلم أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون إن كل نفس لما عليها حافظ. كل هذه الآيات تزجر النفس عن أن يطلق الإنسان لسانه في أعراض الناس. وقد جاء في التحذير من الغيبة أحاديث كثيرة، يكفي ما في ذلك ما وصف الله تعالى به حال المغتابين من قبيح الصنيع: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا، ثم قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. ضرب لذلك مثلا: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، لو قدم لك أزكى ما تشتهي من اللحم وقيل إنه ميتة لنفرت نفسك منه ولم تأكل. فكيف إذا كان هذا الذي قدم لك أخوك بصورته، الشخص الذي تتكلم فيه من أب أو أخ أو عم أو قريب أو صديق أو جار أو من سائر الناس قدم لك، أتطيب نفسك بأكله؟ الجواب لا، لا تطيب نفسك، بل تشمئز وتنفر، أنت أصلا تكره مجالسته فضلا عن أن تأكل من لحمه وهو ميت. فبالتالي نصيحتي لنفسي وإخواني أن نكف أنفسنا عن أعراض الناس. أعراض الناس أمرها خطير، كل المسلم على المسلم حرام، وكون ظلمك أو اعتدى عليك هذا لا يعطيك شيك مفتوح بالحديث دون حسيب ولا رقيب، بل المفلس يوم القيامة من يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا تفك دم هذا وأخذ مال هذا. اثنان مما يتعلق بأسباب الإفلاس يوم القيامة في الأمثلة المضروبة تتعلق بالأعراض: سب، شتم هذا وقذف مال هذا، ثم ما بقي مما يتعلق بحرمة المال وحرمة الدماء. فينبغي للمؤمن أن يحتاط لنفسه وأن يعرف أن هذا الكلام لا يزيده، قد يفنفس به عن نفسه لكن لا يزيده من الله إلا بعده ولا يزيده إلا سوءا وشرا. أنا أقول لا تهدي، إذا كنت غضبان من شخص فلا تهديه أطيب ما تملك، أطيب ما تملك حسناتك، أطيب ما تملك هو الحسنات، فلا تهديه ما تملك من الحسنات، بل وكل الله فيه وقل حسبي الله ونعم الوكيل وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، سيفصل الله بينكم وإن كان لك حق فسيطيب الله نفسك، فهو يقضي للشاة الجلحة من الشاة القرناء والشياه ليس من أهل التكليف لكن من تمام العدل أنه يقضي للشاة المظلومة من الشاة الظالمة التي نطحتها. فكيف ببني آدم؟ لا شك أن الأمر يعني تشفى به الصدور يوم القيامة ولا يضيع عند الله تعالى شيء. يا بني إنها إن تكو مثقال حبة في السماوات أو في الأرض إن الله لطيف خبير، ما يضيع شيء. فلذلك احفظ لسانك، أنا أقول تحتاج إلى قوة، هنا يبرز اليقين والإيمان والاستحضار للوقوف بين يدي الجبار جل في علاه. احفظ لسانك ولا حتى لو ندت منك كلمة اكظم على لسانك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كف عليك هذا، لما دله على مكارم البر وأنواع البر وصنوف الخير وما يقربه إلى الله ويدخله الجنة، قال: كف، ألا أدلك على ملاك ذلك؟ قال: كف عليك هذا. وأبو بكر وهو السيد في هذه الأمة الصديق رضي الله تعالى عنه يمسك لسانه يقول: هذا الذي أوردني المهالك. فينبغي الإنسان أن يستحضر هذه المعاني، وإذا استحضر ذلك وأيضا يديم النظر، يعني كثرة المغتابين لا تجعل الغيبة حلال. يعني لو كثر الزنات أيكون هذا مسوغا للوقوع في الزنا؟ ما ينفع كثرة المتورطين في السوء ولا في الدنيا ولا في الآخرة، لا في الدنيا. والله تعالى يقول وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم وأما في الآخرة فلا ينفع كثرة المغتابين وأنهم يعذبون يوم القيامة, بل الله عز وجل يقول ولا ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنفسكم أنكم في العذاب مشتركون. ما ينفع يوم القيامة أن الناس اشتركوا في العذاب, بل كل نفس ترى من العذاب أنها منفردة فيه ولو كانت أهون أهل النار عذابا. ولهذا خزي الآخرة أعظم من خزي الدنيا. بعض الناس وده بستر في الدنيا يقول في الآخرة يحلها حلال, يقول مثل ما قال النبي في 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 المتلاعنين, وهي فضيحة تتعلق بالسمعة وعقوبة تتعلق بإقامة الحد. ثنتان قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما عذاب الدنيا أهون, أقول تعب الدنيا بتحمل كظم الغيظ وكف اللسان أهون من أن تنفس عن نفسك بذلك وتلقى عذابا في الآخرة.
جزاك الله خير. أم علاء سألت أيضا تقول متى يكون القرآن حجة لنا لا علينا؟
القرآن حجة لنا إذا آمنا بما فيه من الأخبار وصدقنا ما فيه من القصص وعملنا بما فيه من الأحكام وعظمناه ودفعنا عنه, عند ذلك هو حجة لنا. فبقدر تقصير والعمل به بقدر ما يكون حجة علينا.
جميل. السؤال الثالث تقول بالنسبة لسورة السجدة والملك هل ثبت قراءتهما كل ليلة؟
هو جاء الفضيلة قراءة الملك وأنها منجية وأنها مانعة من عذاب القبر, ولكن أن يكون ذلك كل ليلة ليس إنما هي فضيلة من قرأها في ليلة, فهو ندب لقراءتها في ليلة. لكن هل ثبت ذلك فعلا من فعله؟ ما أعلم أن النبي كان يقرأ ذلك. والسجدة قد جاء فيها نظير ذلك من أنه كان يقرأ السجدة في ليلة صلى الله عليه وسلم.
أم علاء إذا أرادت أن تقضي ما عليها من أيام في رمضان بعد رمضان تزيد يوم, يعني مثلا إذا عليها أربعة أيام تزيد يوم خامس من باب الاحتياط, ما حكم ذلك؟
الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, فيجب عليها أن تصوم ما تيقنت ثبوته في ذمتها, ما تيقنت ثبوته في ذمتها. أما ما زاد فلا يجب عليها, وإذا أرادت أن تصوم نفل هذا يرجع لها, لكن أنا أخشى أن هذا يفتح عليها باب الوساوس. هي تقول كدرة وما كدرة, الكدرة والصفرة إذا كنت تعهدينها حيث فحسبيها وانتهت المسألة. لا تقولين أربع أيام ويوم احتياط, لا, الكدرة إذا كانت معدودة من الحيض فهي حيض فتعد من أيام الحيض وتقضى, وإن كنت لا ترين أنها حيض فلا تحسبيها.
جميل. نزار بعراق يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما, هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فالقاتل المقتول في النار, يعني متى تكون هذه الحالة يعني متحققة مثلا في واقع معين؟
تكون متحققة إذا كان القتال محرما, بأن يكون كل واحد منهما ظالما في قتاله لأخيه. ومن أبرز أمثلة ذلك القتال في الفتن, كالقتال على الملك والقتال على العصبيات والمنازعات التي لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل, هذه تندرج في هذا الحديث. أما من قاتل دفاعا عن نفسه أو عن ماله أو عن عرضه فهذا فيه الحديث في الصحيح, من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد, فهذا قتال بحق. ثم إن القتال ثم تفرق آخر, أن في حديث أبي بكر من إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار, قالوا هذا القاتل فما بال المقتول, قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه, حريص نية وفعلا. لماذا؟ لأنه نوى وفعل المستطاع له لكن ما تمكن فكتب كما لو قتل, وذلك قال القاتل والمقتول في النار. أما في من قتل دون نفسه دون ماله فهو شهيد, ودون أهله فهو شهيد, فهذا يدفع عن نفسه, فإذا وقع عليه القتل عند ذلك فهو شهيد, فهو ليس حريصا على قتل صاحبه, هو حريص على صيانة ماله, حريص على صيانة عرضه, حريص على صيانة دمه, وليس على قتل صاحبه. لكن إذا لم يكن هذا متحققا إلا بأن يدفع بالقتال وقتل قتل الصائل المعتدي فلا شيء عليه في ذلك ولا يدخل في هذا الحديث.
السؤال الثاني يقول لماذا لم نسمع كثيرا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء؟
يعني هو جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم شيئا من خير الدنيا ومن خير الآخرة. فأنس جاءت أمه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقالت يا رسول الله هذا خادمك أنيس فادع الله له, فدع الله له أن يطيل عمره وأن يكثر ماله, فكان كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم طال عمره ومات وله 100 من الولد رضي الله تعالى عنه. وعكاشة بن محصن دعا الله عز وجل أما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلهم من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال أنت منهم. هذا واقع, لكن هو إذا كان يقول لماذا لم يسأل النبي أن يدعو لهم أن يبسط في أرزاقهم وأن يوسع عليهم في دنياهم وما إلى ذلك, فالنبي صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون مدى رسولا آثر الآخرة على الدنيا, فلم يكن يدعو بالتوسع في المال ومتع الدنيا لما يصاحب ذلك ويرافقه في الغالب من الغفلة. ولهذا قال ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا, فكيف يدعو عليهم بما يكون سبب للافتتان. فلذلك لم يسألوه ولم يدعو لهم بفتح الدنيا بمعنى أن يكونوا على يعني على سعة من المال على نحو يحصل بينهم ما خشيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يقول إذا دخل أهل الجنة هل يرون الذين ظلموهم في الدنيا ومثلا أخذوا حقوقهم لتقرع عيونهم ويذهب ما في قلوبهم من غيظ؟
نعم, فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وهذا خبر عن رجلين من أحدهما دخل الجنة وأحدهما دخل النار, فاطلع الذي في الجنة على الذي في النار وقالت الله حلف بالله إن كدت لتردين قاربت أن توقعني في الردى, وذلك لما كان يزينه له من الشر والفساد. وهذا نوع من الظلم بل هو أعظم الظلم, وهو دعوة الناس إلى الباطل والشر والفساد, هذا أعظم من انتهاك أموالهم وانتهاك أعراضهم ودمائهم, لأن إفساد الدين أعظم أوجه الإفساد في مراتب الإفساد, أعظم إفساد يوجه للإنسان هو أن تفسد ماله أو أن تنال عرضه أو ما إلى ذلك مما يحصل به الاعتداء على الناس. فالله عز وجل ذكر ذلك عن أهل النار وعن أهل الجنة وأهل النار, وأنهم يرون أهل النار في العذاب سواء كان على وجه الإجمال ليعرفوا نعمة الله عليهم أو على وجه الخصوص. وثمة محادثة بين أهل النار وأهل الجنة كما قال الله تعالى في سورة الأعراف وقصة عن ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء, فهذا نوع من الاستعطاف وطلب العطاء وما رزقهم, قال إن الله حرمهم على الكافرين, فهذا بيان لأن أهل الجنة يطلعون على أهل النار وأهل النار يعرفون ما عند أهل الجنة من نعيم, وذاك زيادة في تنعيم أهل الجنة أن الله نجاهم ووقاهم وشفى صدورهم من خصومهم وأعدائهم, وزيادة عذاب لأهل النار أن رأوا من كانوا يصفونهم في الدنيا بالسوء والشر, كما قالت هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم. فيرون يوم القيامة أهل النار يرون أهل الجنة ويعذبون بذلك لأنهم كانوا يتهكمون بهم ويضحكون عليهم ويسخرون منهم وما إلى ذلك مما ذكره الله في كتابه.
عزاز من موريتانيا تفضل. يا عزاز قطع اتصال مع عزاز. أم محمد من تونس تفضل. يا أم محمد
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام, حياك الله يا أختي.
ثلاثة أسئلة للشيخ بارك الله فيكم.
السؤال الأول
أريد أن أعرف الفرق بين الإسراف والتبذير.
الإسراف والتبذير. طيب
والتبذير الفرق بين
السؤال الثاني
صليت ركعة الوتر والأذان يؤذن لي صلاة الفجر، هل أقضي صلاة الوتر؟
يعني قبل أن تبدأي ولا بدأتي بالصلاة ثم أذن الفجر؟
أنا انتبه للوقت، سمعت الأذان فصليت الوتر أسرعت لصلاة لأوصلي الوتر، لن
انتبه للوقت. يعني انا اقصد يا ام محمد، حينما اذن مؤذن الفجر هل انت بدات بالصلاه ام ما لم تبدا؟
لا سمعت الاذان يؤذن فاسرعت لاصلي صلاه الوتر قبل ما ينتهي.
إيه انت يعني سمعتيها وانت تصلين؟
ايوه
أثناء
لا سمعت الاذان يؤذن كنت اصلي في قيام الليل
ولم أنت كنت تصلين يا أم محمد، أنت كنت تصلين قيام الليل.
نعم.
لكنك لم توتري وسمعت أذان الفجر. طيب
السؤال لم أوتري.
طيب السؤال الثالث
جارتي زوجها يعمل في شركة الطبخ تصنع الدخان، وأنا أرفض أن أكل من طعامها لأنه من كسب زوجها، هل من حقي أن أرفض؟
طيب تسمعين الجواب؟
بارك الله فيكم.
حياك الله يا أم محمد. أبو يوسف من العراق، تفضل يا أبا يوسف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أخي الكريم.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول جدي متوفي وعندنا وصى قبل لا يموت بوصية مبذل من سوي له حجة.
أي نعم.
حجينا له وبقى مبلغ من المال، هو ما كان يصوم بحياته، يصير ننطي هاي الفلوس على صيامه؟
طيب بالسؤال آخر.
والسؤال ذا قد المبلغ لليوم الواحد عن الصيام؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا أبا يوسف. أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
وعليكم السلام، حياك الله أخي كريم.
سؤالي للدكتور خالد بارك الله فيكم، أنا اشتريت بيت من قبل ورثة. البيت هذا عليه قرض للصندوق العقاري السعودي 144,000. تم سداد للورثة مبلغ 300,000 على أن يتولى المشتري، أنا أتولى أنا كمشتري المبلغ المتبقي للصندوق العقاري. بعد فترة نزل قرار بالاعتاب. للحين أنا أبغى أنقل ملكية اسم البيت هذا باسمي.
إيه نعم.
هل الحق جميع الورثة ما حد يبيه، هل للورثة حق في الهبة الممنوح من الدولة؟
يعني قصدك أنت يعني الآن حينما المبلغ المتبقي حينما أعفيت منه، الآن في بعض الورثة يطلبونه يقولون سدده لنا.
السؤال هل الورثة لهم حق في الهبة هذا الممنوح من قبل الدولة؟
كيف الدولة أعفت لكن ما وهبت؟
لا أعفت من نص اسم القرض المتبقي على المتوفى.
طيب يعني أعفتك من 144,000.
اي نعم.
طيب كيف تقول هل الدولة حق، هل الورثة حق؟
أساس أنقل ملكية البيت الحين.
أي نعم.
أفكر الرهن العقاري للبيت، الباقي إقرار الورثة بنقل ملكية البيت للمشتري اللي هو أنا.
طيب ممتاز.
جميع الورثة ما عدا واحد منهم.
إيه نعم.
رافض إلا لما تجيني اسم تجيب لي شيء يثبت أن تم إعفاء والدي من قبل الدولة.
أنا
جبت الإعفاء من قبل الصندوق العقاري وصور من الصك بعد فك الرهن.
طيب.
السؤال هل للورثة الحق في المطالبة بالمبلغ المتبقي؟
طيب واضح سؤالك، تسمع الجواب إن شاء الله.
واضح
السؤال الآن، تسمع الجواب إن شاء الله. أبو محمد من الجزائر.
بالنسبة لا هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون.
من الجزائر يسأل عن المقدار المسموح به في الانحراف عن القبلة، يعني كم مقداره بالضبط؟
ما في تحديد، إنما ما كان في الجهة فإنه قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. فإذا كانت القبلة في جهة الجنوب كما هي قبلة أهل المدينة وأهل الشمال، فما بين المشرق والمغرب قبلة. ف فإذا كانت القبلة في هذه الجهة صلى انحرافا إلى هذه الجهة أو إلى هذه الجهة فإنه لا بأس، لأن المطلوب هو التوجه إلى الجهة، فولي وجهك شطرة أي جهة المسجد الحرام لا أن يصيب عينا الكعبة، فهذا غير ممكن ولا يمكن التحقق منه، ولهذا يكفي الجهة. ولهذا يعني الانحراف في الجهة لا يؤثر في صحة الصلاة. فمثلا إذا كانت القبلة على هذه الجهة تمام، مسجدهم منحرف إلى هذه الجهة لا حرج، لأنه ما زال بين المشرق والمغرب أو بين الشمال والجنوب، إذا كان من أهل الشرق أو أهل الغرب، فبالتالي ينبغي ملاحظة هذا المعنى، أنه ما دام في الجهة فلا ينبغي الإشقاق على الناس. أنت تلاحظ بعض المساجد كل يوم تدخل مفتركين جهة، مرة صحيح. يمين مرة يسار مرة أمام، وقد يترتب على هذا نوع من الإشقاق على الناس وما إلى ذلك من خلخلة الصفوف وما أشبه ذلك من المفاسد.
أخونا محمد من السودان يقول طفل عمره 3 سنوات توفي أو دفن بدون صلاة، من غير صلاة، ما الحكم؟
إذا كان قريب الدفن يمكن إخراجه والصلاة عليه فهذا هو الواجب. إذا كان تحلل ومضى مدة فهنا يصلي على القبر.
السؤال الثاني يقول كيفية صلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة أن يكبر 4 تكبيرات فيقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة ثم يقول الله أكبر ويرفع يديه، هذا السنة، ولو لم يرفع الأمر في هذا واسع، ويصلي على النبي اللهم صل على محمد الصلاة الإبراهيمية، ثم يقول الله أكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للميت، ويبتدئ ذلك بالدعاء العام كما جاء في السنن الحديث أبي هريرة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فحيا الإيمان، ومن توفيت فمن أحيته منا فحيا الإسلام، ومن توفيت منا فتوفى على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. هذا الدعاء عام، ثم يخص الميت بالدعاء كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث عوف بن مالك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، اللهم أدخله الجنة وقه عذاب الجحيم، وفي بعض الروايات وقه عذاب القبر وعذاب النار، ولو جمع بينهما فحسن. هذا الدعاء الذي ورد، وهناك حديث أبي سلمة أيضا يدعى بعضهم يذكره في الدعاء، ولو دعا بما ييسر الله له من الدعاء، لأن من الناس من لا يحفظ هذا الدعاء، هذا أكمل ما يكون، لكن دعا اللهم اغفر له، اللهم نجيه من العذاب، اللهم ادخله الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، وما إلى ذلك من الدعاء الذي ينفع به أخاه الميت. فهذا هذا المطلوب، لأن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء، ثم يقول الله أكبر، وهذا التكبير الرابع. بعد التكبير الرابع يسكت قليلا، إن شاء واصل في الدعاء للميت، أو قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والأفضل أن يواصل للدعاء الميت، لأنه هذا الدعاء المقصود، ثم يسلم السلام عليكم ورحمة الله تسليمة واحدة، ولو سلم تسليمتين على بعض الأقوال فلا بأس، لكن السنة الثابتة أنه سلم تسليمة واحدة.
بقي تقريبا 4 دقائق ولسنا كثيرا. محمد من تونس سألت ما هو الفرق بين الإسراف والتبذير؟
من أهل العلم، وهذا قول غالبهم، أنه لا فرق بين الإسراف والتبذير. وقال آخرون الإسراف هو وضع الشيء في غير محله، التبذير وضع الشيء في غير محله، وأما الإسراف فهو الزيادة في الشيء على قدره، فالتبذير تضع المال في غير محله، والإسراف الزيادة في القدر. والذي يظهر في استعمال القرآن أن الإسراف والتبذير متقاربان، ومتى نبحث عن الفرق بينهما؟ عندما يأتيان في سياق واحد، والقرآن قد ذكرهما في سياقين منفصلين، فيكون الإسراف تبذيرا والتبذير إسرافا. ومنهم من قال الإسراف فيما يتعلق بوضع المال في المحرم، وأما التبذير وضعه في المباح لكن على وجه زائد، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنهما في معنى واحد، وإذا اقترنا طلبت الفروق التي ذكرها بعض علماء اللغة.
تصلي قيام الليل ثم سمعت الأذان الفجر وهي لم توتر، هل تقضي الوتر؟
توتر توتر
توتر حتى حتى لو سمعت الأذان،
حتى لو سمعت. جاء ذلك عن علي وعن عبد الله بن مسعود وعن جماعة التابعين أنهم أوتروا بعد أذان الفجر، وقالوا هذا وقت ضرورة بالنسبة للوتر. وعامة الفقهاء على أنه إذا أذن الصبح انتهى وقت صلاة الوتر، وعليه فإنها تقضيه بعد الفجر.
جارتها تعمل في شركة تبغ، تقول هل تأكل من طعامها؟ عفوا، زوجها يعمل في شركة تبغ.
هذا المال تحريمه من جهة كسبه لا من جهة عينه، وما كان محرما من جهة كسبه لا عينه فإن الإثم فيه على مالكه على قابضه، وأما من استفع منه بطريق مباح فلا إثم عليه. يشهد لهذا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنف بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن جار مراب قال إن لي جارا يأكل الربا ويهدي إلي، أفأخذ منه؟ قال خذ، لك مهنأه يعني نفعه وعليه مغربه، فلها أن تأخذ من ماله ما شاءت والإثم في كسبه عليه. لكنها تناصح وتطلب منه أن يكف عن هذا الكسب المحرم لعل الله أن يهديه.
أبو يوسف من العراق يقول جده توفي وأوصى بحجة وحج من ماله وبقي مال زائد من هذا الموضوع، يقول جده لم يكن يصوم، هل ينفقون هذا المال الزائد في الإطعام بدل السنين التي لم يصمها، وما مقدار الإطعام؟
لا إذا كان لم يصم العذر يعني
يبدو لي لا أنه
يعني مفرط يعني لا يحجون عنه، لأنك من ترك عبادة من غير عذر حتى خرج وقتها فإنه ينفعه نفسه أن يأتي بها فضلا عن أن يأتون بالبدل. البدل لا يكون إلا من القادر لا يصح. فعلى كل حال الذي أوصيهم به أن يدعو له بالمغفرة والرحمة، اللهم اغفر له وارحمه، وأن ينفذ وصيته بالحج لعل الله أن يحط عنه السيئة من العمل.
في حال أنه مثلا بسبب مرض لم يكن يصوم،
إذا كان مريضا ولم يصوم والمرض مستديم ففي هذه الحال يجب عليه الإطعام، وهنا تقدم يقدم الإطعام على الوصية لأن الإطعام دين والدين مقدم على الوصية.
طيب شاكر مقدر لك فضيلة الشيخ.
سهلا ومرحبا.
الشكر كذلك لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات. نعتذر لأبي عبد الرحمن عن إجابة السؤال، لعل شرح نجيب عنه في حلقة قادمة بسبب ضيق الوقت. استودعكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.